أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. ثياب الإنسان تنفعه في كل يوم زينة، ولكن في الحر والبرد وفي الأخطار كدفع الحشرات فائدتها أكثر، أليس كذلك؟ التقوى تنفع الإنسان دائما، ولكن عند تغول العواطف واندفاع الشهوات في ذلك اليوم التقوى أكثر فائدة. لذلك ربنا في القرآن الكريم الذي من سننه في كتابه أنه سبحانه وتعالى يبين لنا الحقائق الكبرى في إطار الحديث عن الحقائق الواقعية التي نعايشها، يبين لنا التقوى بعدما يبين أحكام الحرب، بعدما يبين أحكام الرضاع، بعدما يبين أحكام الطلاق، يعني في الظروف الصعبة التقوى هنا ضرورية. لذلك إخواني قصة الأساسية هنا أنه لا تتسلح بالتقوى لمجرد أن تكون لك سلاحا في الظروف العادية، تسلح بالتقوى بحيث تستطيع أن تحارب بها الشيطان عند تغوله، عند عنفوان الشهوات، عند الظروف الصعبة في الحرب حيث القتل والدم والدمار، وفي الطلاق حيث الصراع والأنانية والشخصية، وكذلك في الدين مثلاً حيث المصالح الشخصية تختلط بالحقائق الدينية. في مثل هذه الظروف الإنسان يجب أن يكون عنده سلاح التقوى، أما في الظروف العادية فكل إنسان يكون أنا زين ومؤمن. بلى، في الظروف العادية نتزود، في الظروف العادية نتزود، وأنت جالس الآن في الدرس تتزود بالتقوى ليوم اللي تروح بالمعركة أو في المجتمع. أرأيت الناس بعضهم، أنا سامع من ليس مباشرة حقيقة لكن بصورة غير مباشرة سامع أنه في الواحد قال للثاني هذا حرام في السوق، قال عمي هذا سوق هذا مسجد، ما عليك حرام حلال، شوف المصلحة. واحد قال للثاني خو ما يصير واحد يكذب على الناس، فالعمي هاي سياسة، سياسة ما هذا حكي كذب وصدق، مشي شغلتك. يعني تشوفه يريد التقوى خارج السياسة، خارج السوق، خارج الإطار الاجتماعية. زين هذا ماذا ينفع تنفعه التقوى؟ وهذه الملاحظة في البداية أتحدث عنها، لأنه أنتم حينما تقرؤون الآيات تلاحظون مواطن هذه الملاحظة وهذه البصيرة. ربنا يقول وإذا طلقتم النساء انفصلن فبلغن أجلهن. فبلغنا أجلهن يعني انتهى الأجل، انتهت العدة، الآن الزوجة أصبحت حرة، ما لها علاقة بالزوج ولا بأسرة الزوج، وتستطيع أن تختار لنفسها. هذه الحرية مكفولة في الشرع المقدس، بمعنى أن هذه المرأة رادت تروح تزوج شخص من عرض الناس لا بأس، خل تتزوج. رادت ترجع إلى زوجها الأول خل ترجع. كان في الجاهلية بحيث أنه حينما يعني في بداية الإسلام شأن نزول الآية، فد واحدة طلقت من زوجها وانتهت العدة، عاد الزوج حتى يخطبها من جديد، طبعا خطبة جديدة ومهر جديد وكل شيء جديد، كل شيء من أول. أخوها قالت أنا ما زوج أختي مرتين لهذا الرجل، هذا الرجل اللي طلقها ليش يجي عليها؟ عمي ذلك شأن وهذا شأن آخر. الآن هذا شوف الوضع ماله، يقول هو إنسان جيد بس يطلق أختي. ما يجوز للأخ أن يتدخل في شؤون أخته في مثل هذه القضية، وهي حرة ترجع على زوجها الأول. وكان هناك كما يقال عكس، بحيث أنه المرأة طلقت راحت شخص من الناس راد يتزوجها، الزوج الأول ما قبل، إجا قال أنا ترى بيني وبينك دم، ما خليك تتزوج زوج الأول، تجي عليك بعد يعني مو زوج، انتهت العلاقة بينك وبينهم. القرآن يقول لا تمنعوا لا تعضلوهن، يمدوا هالكلمة كلمة يعني نسوه لمشاكل، يعني معضلة معنى مشكلة. لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا بالمفهوم الأول، يعني الزوج الأولي هذه ترجع إلى، بس شرط إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هالمرة تراضي، يعني مو مثل أيام العدة، أيام العدة إذا الرجل قال رجعت إليك للمرأة ما يكون للمرأة خيار، لازم تقبل خلاص رجع إلها. لكن الآن إذا تراضوا يعني لازم هو يرضى وهي ترضى بالمعروف. طبعا كلمة المعروف فسرناها، المعروف ثلاث، معروف شرعي ومعروف عقلي ومعروف عرفي. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. سبق وأن قلنا كلمة يوعظ بمعنى أن هذه مصلحتكم، الموعظة آية تجي في حالة أن القضية تكون في مصلحة الفرد، ثم بالإضافة إلى أن هذه مصلحتكم هذا من صميم دينكم. من كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر، إيمان بالله واليوم الآخر لازم يتجلى في سلوك الإنسان، في عمل الإنسان. إيمان لقلقة لسان ما ينفع، وين إيمانك؟ ثم يقول ربنا ذلك أزكى لكم وأطهر. زكاة بمعنى الطهر والنمو، الطهر بمعنى الطهر. لماذا تتكرر هاتان الكلمتان هنا أزكى لكم وأطهر؟ لعل إحدى الكلمتين أزكى لقلوبكم، الثانية أطهر لمجتمعكم. يعني هم هذا الزكاة والطهر قلبي بالنسبة إليكم سواء الزوج أو الزوجة، وفي نفس الوقت طهر اجتماعي، يعني المجتمع يكون طاهر نظيف. يعني إحنا حقيقة نفكر في أنه بيتنا ننظفه زين، بس ما نفكر عتبة البيت وخارج البيت شنو يصير. يمكن سنين منين تمر على عائلة الشارع اللي قدام بيتهم أو العقد اللي قدام بيتهم وصيخوا ما يتمون بس داخل البيت. عمي إذا أنت بيتك نظيف بس الشارع اللي قدام بيتك مو نظيف، الوصاخة من الشارع وين توصل؟ توصل للبيت، أليس كذلك؟ الإنسان يجب أن يفكر في نفسه أن يكون نظيفا زكيا وفي مجتمعه، لأنه بالتالي المجتمع إذا كان وصخ قذر يؤثر على الإنسان نفسه. ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، تكررت هذه الكلمة في هذا السياق، في سياق بالآية 230 يبينها لقوم يعلمون، وأيضا في آيات أخرى. ليش؟ هنا بصيرتان. البصيرة الأولى، المحور في الحياة ينبغي أن يكون العلم وليس الظن وليس الأهواء والأوهام، يعني كل شيء لازم واحد يخلي على علم. جاني شخص قال لي أنا شفت حلم، بالحلم قالوا لي فلان جهة من الجهات الموجودة في الساحة الدينية السياسية هذه جهة مقدسة جيدة تبعها. قلت زين، أنا أسألك سؤال. قال تفضل. قلت له إذا جراح مسؤول عن جراحة الكلية يعني يزرع الكلية، هو يعرف شنو يعني، كان مناسب هذا الكلام معه. قلت هذا اللي يزرع الكلية شاف بالحلم واحد قال له عمي الكلية لما تشيلها من هنا لا تزرعها بنفس المكان، الكلية الجديدة يزرعها بمكان آخر يم القلب أو يم الطحال. يسمع هذا الكلام قال لا، كل شيء علم وشي بالدقة، وهذني العروق لازم نحسب حساب كل واحدة منها. قلت طيب في زرع الكلية أنت تحتاج علم، في معرفة الرب والوصول إلى الجنة ما تحتاج إلى علم. شفت علم؟ فرق بين العلم والحلم، أليس كذلك؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول، كأنه يقول لنا حسب بصيرة الأولى أن المهم العلم. بعدين بصيرة ثانية، الإنسان عنده غرور العلم، أنا أعرف كل شيء. إيه عمي ما تعرف كل شيء، أنت تركيبة جهل، نحن خلقنا من ظلام. العلم إجانا، يعني الأرض اللي إحنا نعيش عليها ظلمة إلا إذا جت الشمس، نحن أيضا في ظلام الجهل إلا إذا جانا العلم. ممن يجانا العلم؟ العلم الحقيقي الصافي اللي ما في خلل من رب العزة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا أنتم لا تعلمون ما هو مثل يعني عتاب، إنما كلمة حقيقية يعني تأكدوا بأنكم يا بشر جهل لولا علم الله سبحانه وتعالى اللي يعطيكم إياه. وجدا مهم أن الإنسان يعترف بالجهل، الذي يعترف بالجهل يتعلم، أما اللي يقول أنا أدري كل شيء ليش يتعلم؟ ما يتعلم. هذه نقطة موجودة في الآية 232. أما الآية الأخرى بالنسبة للرضاع، الرضاع قضية أخرى. سبق وأن قلنا الآيات هنا والأحكام التي نقرأها فيها هي أحكام الحدود، يعني أحكام الظروف الصعبة، ظروف المشاكل. وأضرب لكم مثلا على ذلك، إذا رحت البلد، البلد أهم شيء فيه البرد تتعيش فيه. شوف وزارة الصحة، شوف المستشفيات، شوف الدكاترة. ليش؟ لأن في الظروف العادية خو ما في مسألة، بس إذا واحد يتمرض وين يروح؟ المستشفى. وين يروح؟ يم الطبيب، أليس كذلك؟ الإسلام هو طبيب الأمراض، عند دواء المشاكل والأمراض. لذلك ربنا يبين أحكام الرضا كثيرا، ما في أحكام الرضا في البحث عدة أمور. أولا بحث أنه المرأة ما ترضى، بعض النساء الآن مع الأسف الشديد هذه عادة، البنات اللي متزوجات من قريب عدهن أنفة من الرضاع، وصلنا إذا هي موظفة وهي على حالها وزن اجتماعي، أو هي تريد تكون في المجتمع ما تريد تتقيد بالإرضاع والرضاع. طبعا هذا خلاف فطرتها، فطرة المرأة تدعوها لكي تحتضن وليدها بحضنها، وربما لذة المرأة باحتضان الوليد أكثر من لذة الوليد نفسه، حيث مرض قلبها. لكن بعض الثقافات الباطلة دخلت على الخط وخربت حتى فطرة الإنسان. الله يقول ما لها حق، المرأة لازم ترضع. وقد ثبت، وكل يوم يجينا خبر جديد علمي بأنه بالنسبة إلى الطفل ماكو شيء أحسن من حليب الأم، والأطفال اللي يحرمون من حليب الأمهات يعانون إلى آخر عمرهم من المشاكل، مشاكل صحية، هشاشة العظم، ضعف البنية الحقيقية للجسم. هذه نقطة. نقطة أخرى، بعض الأحيان لا يصير خلاف بين الزوج والزوجة، الزوج يقول بس بعد. ليش؟ لأن الزوج في مثل هذه الحالات حينما على حال تنتظر متى المرأة تخلص رضاعتها، فيمكن بعض حقوقها الشخصية ما يقدر أن يأخذها، فلذلك يصر على أن المرأة تكف عن الإرضاع. ويبدو الحديث القرآني هنا عن كل هذه الأمور. أولا ربنا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين، احنا عندنا مقياس، انتبهوا، في آية قرآنية وحملها وفطامها 30 حولا، يعني 30 شهرا، 30 شهر. إذا الحمل 9 أشهر بقية رضاع، إذا الحمل 8 أشهر بقية رضاع، إلى أن نقول إلى الحمل 6 أشهر ربما يكون هكذا البقية رضاع. حولين كاملين في الحقيقة هذا أقصى شيء في الرضاعة. لذلك ربنا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، اللي يحب أن يكمل الرضاعة بالكامل. طيب الرجال شنو يقعد إيد على إيد؟ لا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ليش القرآن ما قال وعلى الزوج؟ قال وعلى المولود له. هذا الطفل صحيح بحضن أمه، لكن في الحقيقة هو الأب، الولد له. لماذا لم يقل على الزوج؟ لأن الحديث يشمل حالات الطلاق، حالات اللي انفصلوا عن بعضهم، فإذا قال زوج وكأنه في حالات الطلاق الرجال ما له مسؤولية. لا، حتى إذا طلق زوجته المرضعة فعليه شنو؟ كما يقول ربنا رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرأة نفقتها في هاي الحالة ما دامت مرضعة على الأب، سواء كان الأب زوجا أو مطلقا لزوجته. ولكن ولكن سبحان الله هذه الدقة مهمة، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا المرأة تكلف بأكثر من طاقتها بالرضاعة، ولا الرجال يكلف أكثر من طاقته في النفقة. لازم إحنا نحسب حساب طاقة الرجل وطاقة المرأة، يعني الأحكام الشرعية ككل، إنما نحن نطبقها ضمن ظروف الواقعية، الظروف الواقعية للأشخاص الذين يطبق الأحكام عليهم، وهذه من واقعية الدين الإسلامي. بعدين ربنا يبين لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ينبغي، هكذا قال المفسرون، المرأة حينما ترضع ابنها ما تتأخر عن حقوق زوجها. صحيح انت عاطفتك الآن مع الطفل، ولكن هذا الزوج هم إلى حق عليك، ما نسبب ضرر للزوج باسم الولد والعكس كذلك. ولا مولود له بولده، يعني الرجل أيضا ما يضر بالمرأة بسبب الولد، ولا المرأة تضر بالرجل بسبب الولد. هنا فكرة قد بيناها سابقا، وهي أن من الأحكام الشرعية الأساسية في العلاقات الاجتماعية لا ضرر ولا ضرار. الحكم الشرعي ينحسر عندما يكون هناك ضرر أو يكون حرج. الحرج بيّن ربنا قال لا تكلف نفس إلا وسعها، والضرر يبين هنا لا تضار والدة. فإذا إحنا حينما نطبق الحكم الشرعي العام على موارد خاصة، نفهم الأحكام الشرعية الأخرى التي نستنبطها من القواعد العامة، يعني القاعدة العامة تصبح أكثر وضوحا حينما نطبقها على الأمثلة الواقعية. وعلى الوارث مثل ذلك، إجين الرجال إلى رحمة الله، المرأة بقت ويا هذا الطفل الصغير اليتيم، من ينفق عليها؟ الوارث، الوارث الولي اللي يجي بعد حياة هذا الشخص عليه أن ينفق عليها، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فصال يعني فطام، أرادوا أنه بعد هاي تفطم المرأة تفطم ابنها رضيعها، شو لازم يصير؟ مهم هنا أن يصير تراضي. ليش؟ لأن الرضاعة مرأة للطفل هذا من حقها ومن حق الزوج. ليش؟ لأن هذا الطفل مشترك بينهما. إذا المرأة أرادت أن تفطم الطفل الرضيع فالرجل خالف، ما يصير. ليش؟ لأن الرجل يفهم مصلحة المصلحة العامة لزوجته ولا الرضيع، والعكس كذلك. وتشاور فلا جناح عليهما، تراضي واضح. تشاور شنو؟ تشاور يعني أخذ عطاء. لا يكون في دعاء يقول أنا رأيي، تقول أنا رأيي، لا، هذا الرأي وهذا الرأي يجب أن يختلط في بوتقة لصرهم ويطلع في رأي متكامل. الرأي المتكامل هو الرأي الذي يجمع الآراء. وكيف يجمع الآراء؟ بوتقة انصهار الآراء المختلفة. ما هي؟ التشاور. مرة ائتمروا، يعني تشاوروا حسب الظاهر، وثلاث مرات كلمة التشاور، وأمره بالشورى بينهم، وآية قرآنية ربنا وشاورهم في الأمر. هاي الأربع مرات، مرتين من هاي المرات الأربعة حول العلاقة الزوجية، سبحان الله، مرتين في عالم السياسة ومرتين في عالم الأسرة. هذا الكلام اللي بعض الآباء يتشبثون بهذا الكلام، الرجل يقول أنا رجال أنا لازم أحكم، شنو أنت؟ أو كلام يقول شاوروهن وخالفوهن. اسمع كلامه بس دير بالك، اسمع كلامه لا تطبق كلامه، روح طبق غيرك. هذا ما أدري شلون قرآن مرتين يقول تشاور. هاي المرأة صحيح إنها مرأة ولكن عندها عاطفة، عندها عقل، عندها وجدان، والمرأة ترى أمور الرجل ما يشوفها، كما أن الرجل يرى أمور المرأة ما تشوفها. مثلا سأضرب لك مثلا، زوج وزوجة راحوا يشترون بيت أو يستأجرون بيت، هسه نقول استئجار، راح يستأجرون بيت، الرجال إجا باوع قال هاي قواعد البيت مو قوية، موقع البيت مو قريب من السوق، أمنيا في هذا البيت في خطر، ما نستأجر. المرأة شو تقول؟ تقول أنه ديكور البيت ما كان حلو، المدخل قريب من غرفة النوم، هذا مو صحيح، حمامات ما أدري كذا. المرأة تشوف جهات، الرجل يشوف جهات، والتكامل يعني شنو؟ يعني هم يجب أن يكون البيت أمنيا صحيا في موقع ممتاز، وهم يكون البيت مع الذوق. لذلك في بعض البلاد الأوروبية أعرف أنه الرجل بس ما يريد يأجر بيته شقته يروح يستأجر أثاث البيت، يستأجره، أكو ناس يأجرون أثاث البيت، ثريا وميوزة وفراش وشي ديكور. المرأة بس ما تشوف بهبة خوش بيت، بس الرجال اللي يستأجر يأجر البيت يقول ترى هذا البيت بلا أثاث. بعدين يوم الثاني لما يروحون لأثاث شالوه شو شلون بيت هذا الشيء. الحياة كل شكل، لا على المرأة أن تستبد برأي، أن تستبد برأيها وتقول لا هالشكل، ولا على الرجل أن يستبد برأيه، ولكن يجب أن يكون هناك بيناتهم تشاور. فلا جناح عليكم، هذا شيء جيد. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، بعض الأحيان المرأة ضعيفة مريضة أو لسبب آخر الطبيب قال ما لازم أنت ترضعين، لازم تفطمين الولد. في مثل هذه الحالة الرجل يروح يدور على مرضعة، فلا جناح عليكم لا بأس. خصوصا طبعا هذا الشيء ما مرسوم الآن في هذا العالم، مع وجود هذا حليب القواطي وقواطي بعد راحته. ديش الأيام بعض الرجال كانوا حتى مع زوجته وهي ترضع الطفل تدور على مرضعة، لكن مرضعة بحيث أنه بنية الطفل تصير قوية حتى يروحون للصحاري وما كذا يسترضعون. بس بشرط إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، تعطوا فلوس كافي للمرضعة بتاكلوا فلوسه. طبعا إذا بد واحد جاب مرضعة وما أعطاها حقها، اللبن صار حرام، هذه أثر وين؟ الطفل اللي يسترضع من لبن حرام شيء طعم باشر حرامي، والشكل حرام وشي يطلع حرامي. بينما إذا الحليب نظيف طاهر يختلف الأمر. واتقوا الله، سبق وأن قلنا في بداية حديثنا التقوى في مثل هذه الحالات، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. شو المعنى؟ انتبهوا إخواني، هاي نقطة جدا مهمة ولطيفة، أنه بعض الأحيان الإنسان يحتال على القانون. يعني الرجل مثلا يسترضع امرأة يعطيها حقها بس مو بالمعروف، بالظاهر حسب القانون، بس حقيقة هو يعرف أنه ما وفاها حقها. بعض الأحيان واحد يصلي ظاهر الصلاة شيء حلو، لكن حقيقة الصلاة مو مثل ما ينبغي أن يكون. ربنا يقول انتبهوا اتقوا الله، ودائما ليكن هدفكم أن تؤدوا الأحكام الشرعية بما فيها من غايات ومن قيم، مو فقط بالظاهر واعلموا أن الله بما تعملون بصير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.